الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة النمل، وقد وصلنا عند قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. لما بين الله عز وجل وذكر قصص الأنبياء أو بعض الأنبياء، ثم ذكر حال الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مكذبون ومما زعموه، أيضا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أساطير الأولين، فبين الله عز وجل أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهذا القرآن حق، ومما جاء به ذكر قصص الأنبياء الأولين، وأنه ليس كما يزعم هؤلاء الكفار أنه أساطير الأولين. ولذا جاء في هذا القرآن ما يخبر عما حصل فيه الخلاف عند بني إسرائيل، فجاء هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ومما اختلفوا فيه قصة أو شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من غلا فيه وجعله إلها مع الله، ومنهم من كذبه والعياذ بالله ونسبه إلى الزنا وزعم أنه قتله. فجاء هذا القرآن ويبين هذه الحقيقة أنه ليس كذلك، وإنما هو أي عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. ومما جاء في القرآن قوله تعالى عن عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهو ليس كما قالت النصارى أنه إله مع الله، أو أنه ثلاثة، أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وليس كما يزعم اليهود أنه ابن زنا وزعموا أنهم قتلوه. فالله عز وجل بيّن أن الأمر ليس كذلك، وأن أول ما نطق به عيسى أنه قال عبد الله، قال إني عبد الله، وهذا رد على النصارى. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذا رد على اليهود أنه نبي من عند الله مرسل. فقوله آتاني الكتاب هذا يدل على أنه رسول، لأن الكتاب وهو الوحي من الله عز وجل لأنبيائه، المقصود منه هو التبليغ، تبليغ هذا الكتاب وهذا الوحي، فهو رسول من عند الله، فإذا بلغه إلى الناس فهو يكون بذلك رسول من عند الله إلى هؤلاء الناس. وأكد نبوته بقوله نبيا. فالشاهد أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يقص أي يحدث، وقوله يقص يدل على أن هذا القرآن كلام الله، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة. الله عز وجل يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نحدثك بأحسن الحديث وأحسن القصص. وفي هذه الآية يقول إن هذا القرآن يقص، أي يحدث ويخبر. فهذا القرآن كلام الله، تكلم به الله عز وجل حقيقة، وهو كلام يسمع بصوت وحرف. ولذا جاء في آية كثيرة وناديناه، وكذلك يقول سبحانه يا عيسى يا إبراهيم إلى غير ذلك، وهذا النداء يدل على أنه بصوت. فقال إن هذا القرآن، إن هذا القرآن، ومر معنا أن القرآن اسم سمي به القرآن لأنه يقرأ وقيل مأخوذ من القرى أي الجمع، لأنه قد جمعت فيه الأحرف والكلمات والآيات، وجمعت فيه الأحكام قصص الأنبياء وما يتعلق بالله عز وجل من الثناء من ذكر صفاته وأسمائه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عمومة للعرب، فالعرب من سلالة إسماعيل وهؤلاء من سلالة إسحاق. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهو لا يقص كل شيء، وإنما يقص ما فيه فائدة وما فيه ما يعود على الناس بالخير. وهذه فيها أن القرآن من تمسك به فقد سلك طريق المستقيم، فإن في هذا القرآن كل ما فيه نفع للناس. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وأيضا فيه أن من تمسك بهذا القرآن فهو على خير ورحمة، وذلك أن الخلاف في القلوب أو الخلاف في الظاهر يوجب الخلاف في القلوب والتنافر والتباغض، وأن من تمسك بهذا القرآن فلا يحصل بينه وبين من تمسك به خلاف. قال وإنه أي هذا القرآن وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن هدى ورحمة ليس لكل أحد وإنما للمؤمنين، وقوله هدى ورحمة هذا حكم من الله عز وجل، حكم على هذا القرآن بأنه هدى ورحمة، وقوله للمؤمنين هذا وصف في هذا الحكم لمن اتصف بالإيمان. فالقرآن يكون هدى ورحمة للمؤمنين لا لغيرهم، والحكم وهذه القاعدة مرت معنا أن الحكم إذا تعلق بوصف فإن هذا الوصف كلما قوي وزاد كان له الحظ الأكبر من هذا الحكم، وكلما زاد إيمان العبد كلما كان له الحظ الأوفر من الهدى والرحمة. والمراد بالهدى هنا التوفيق للخير وسلوك طريق الخير. ففي هذه الآية جعل الله عز وجل الهدى للمؤمنين لا لغيرهم، ولكن في آية أخرى جعل الله عز وجل الهدى للناس جميعا، قال سبحانه هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. في آية البقرة هدى للناس أن القرآن هدى لجميع الناس للمؤمن والكافر، وأما هنا فخص الهداية للمؤمنين دون غيره. والجمع بينهما أن الهداية المذكورة في سورة البقرة هي هداية الدلالة، بمعنى أن قوله هدى للناس أي أنه بيان ودليل واضح ومرشد ومصباح منير لمن أراد الخير، كما قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين. الله عز وجل بيّن طريق الخير والشر في هذا القرآن، لكن كون الإنسان يسلك طريق الخير هذه تسمى هداية توفيق، فكون العبد يوفق لسلوك طريق الخير وسلوك الهداية هذه لا تكون إلا للمؤمن. فالمراد بقوله تعالى في هذه الآية وإنه لهدى للمؤمنين المراد بهداية التوفيق، أي سلوك الهداية وسلوك طريق الخير. وأما المراد بالهداية في آية البقرة فالمراد بها الدلالة والبيان، فالقرآن قد بيّن ووضح طريق الخير والشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه السبيل أي بيّنا له، لكن كون الإنسان يكون شاكرا مؤمنا هذه الهداية تسمى هداية التوفيق، قال وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، رحمة للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فإنه يكون من أهل الجنة، ينجيه الله عز وجل من العذاب ويدخله الجنة. قال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأما في الدنيا فيكون بالطمأنينة وانشراح الصدر والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى والتوفيق لشكر النعم والصبر على النقم إلى غير ذلك، هذه كلها من رحمة الله. قال إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهذه فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل داعية أن الله عز وجل سيقضي بينهم، فلا تحزن. وأنت أيها الداعي إلى الله عز وجل لا يحزنك إذا لم يستجب لك، فإنما أمر الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحزنك إعراضهم ولا يحزنك تطاولهم عليك وازدراءهم بك وبدعوتك، عليك بالصبر، فالمرد إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل سيقضي بينك وبينهم. قال سبحانه للنبي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، الله عز وجل يقضي بين الناس بحكمه، وأضاف الحكم إليه سبحانه وتعالى، وإضافة الحكم إليه تقتضي ثلاثة أمور. الأول أن هذا الحكم حكم عدل، لأنه أضيف إلى أحكم الحاكمين وذو الحكمة، فالله عز وجل ذو حكمة، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في أماكنها المناسبة، ومن ذلك حكمه وقضاءه بين الناس. والأمر الثاني أنه يقتضي المصلحة والصلاح للناس، لأنه ما دام ذو حكمة فإن هذا الذي فيه الخير والمصلحة للناس. والأمر الثالث أنه لا بد أن يقع وينفذ، لأنه من رب العالمين، والله عز وجل لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين، لأن الحكم على الناس والحكم بين الناس يقتضي وجود أمرين. الأول العلم حتى لا يقع الظلم، يكون علم ودراية بحال الطرفين وعلم بالشريعة حتى لا يقع الظلم. والأمر الثاني أن يكون عنده قوة في تنفيذ هذا الحكم، فلذلك ختم هذه الآية بهذين الاسمين عزيز، ومعنى العزيز القاهر والغالب سبحانه وتعالى، فعزته تقتضي عزة الامتناع والقهر والغلبة، فيمتنع أن يساء إليه أو يسيء إليه أحد، وكذلك عزة غلبة، فالقوة له سبحانه وتعالى لا غالب لأمر الله. والأمر الثالث عزة قهر، فالكل تحت قهره وهو القاهر فوق عباده، وكذلك العليم. فلذلك من تولى الحكم بين الناس لابد أن يكون عنده هذان الأمران، الأول أن يكون عنده قوة لتنفيذ الحكم، والأمر الثاني يكون عنده علم حتى لا يقع الظلم بين الناس. وقدم العزة على العلم لأن المقام مقام تحدي لهؤلاء، فهم تعنتوا وأظهروا قوتهم وتكذيبهم، فناسب أن يقدم ما فيه القوة والقهر وأنهم تحت قهره سبحانه وتعالى وتصرفه. قال: وهو العزيز العليم فتوكل على الله. هذا تفريع عما سبق ذكره. فإذا كانت الأمور بيد الله وهو الذي يقضي بين الناس فتوكل على الله. والتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه بعد بذل الأسباب. لا بد من بذل الأسباب أولا ثم تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه. قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فكأنه يقول: توكل على الله لأنك على الحق المبين، الحق الواضح البين. ولذا يقول ابن القيم: والدين راجع إلى هذين الأمرين. أولا أن يكون العبد على الحق في نيته وفي قوله وفي عمله، يكون على الحق في اعتقاده، ويكون على الحق في قوله وفيما يقول، ويكون على الحق في فعله، فيكون مجانبا لأهل البدع ومجانبا لأهل الشهوات من أهل الذنوب والمعاصي، فيكون مستقيما على طاعة الله ظاهرا وباطنا. هذا الأمر الأول، أن يكون على الحق ظاهرا وباطنا. الأمر الثاني أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم ما يتسلى به المؤمن، لا سيما في زمن الغربة، ونحن الآن في زمن الغربة. فإن كنت أنت على الحق فتوكل على الله، ولا يحزنك الذين يخالفونك، ولا يحزنك الذين يستهزئون بك، ولا يحزنك أن يكون الناس أكثرهم على الضلال وعلى الانحراف. ما دمت أنت على الحق فلا تحزن بعد ذلك على ما فاتك أو ما حصل من أمور الدنيا. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك على الحق المبين، من الذي هو على الحق المبين في هذه الآية؟ النبي عليه الصلاة والسلام، إنك يخاطبه. وهذا فيه أن من أراد الحق فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في كل صغير وكبير. وكذلك قوله بين، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة بينة، لا تحتاج إلى معادلات وإلى حسبة وإلى رموز، تفكيك رموز. سنته واضحة وقد حفظها الله عز وجل لنا فيما نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمن بعدهم، ثم نقله التابعون إلى من بعدهم إلى أن وصلت إلينا. وقد قيض الله عز وجل لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولسنته من ينخلها ويزيل عنها ما دخل فيها مما ليس منها، فيميزون الصحيح من الضعيف، ويميزون الحق من الباطل، حتى استقرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتناقلتها الأمة جيلا بعد جيل. وأصح هذه الكتب التي حوت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما نقله البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ثم نقلها ثم بقية الكتب كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، سنن الدارمي، وغير ذلك من كتب السنة التي نقلت لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن من أراد الحق فعليه باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمرين. الأمر الأول لأن الله عز وجل في كتابه أمرنا باتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية هم الصحابة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال العلماء: بمعنى إذا لم يؤمنوا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فقد ضلوا. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وأمرنا باتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك حديث العرباض بن ساري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه في هذا الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والأحاديث في هذا كثيرة، لكن الشاهد أن من أراد الحق فعليه بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وإذا كان على الحق فليتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الدين قائم على هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق، والأمر الثاني أن يكون متوكلا على الله عز وجل في ثباته على الحق وفي دعوته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على الحق. قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى، يا محمد إنك لا تسمع الموتى. من أصبح قلبه ميتا هذا لا يسمع، بمعنى لا يسمع سماعا ينتفع به، وإلا هو يسمع الأصوات ويسمع الكلام، ولكن المراد بالسماع هنا السماع الانتفاع، أي سماع ينتفع به. وإلا هؤلاء من طبع على قلوبهم والعياذ بالله فحالهم كحال الموتى، هم لا يستجيبون لك. ولذلك يقول سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الذي يستجيب هو الذي يسمع سماعا ينتفع به، أما من كان حاله كحال الموتى هذا لا ينتفع، ولو قرأت عليه من الأحاديث والقرآن الآية الكثيرة لا ينتفع. فيقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولا تسمع الصم، الصم هو الذي لا يسمع فقد حاست السمع، فأنت لا تسمع الميت من حاله كحال الميت، أو من حاله كحال الأصم الذي لا يسمع فقد حاست السمع. ولذلك قال: ولا تسمع الصم الدعاء، الدعاء يعني النداء، حتى لو تناديها الأصم لا يسمع. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، مدبرين بقلوبهم والعياذ بالله. وهذا من أعظم العقوبات في الدنيا، أن يطبع الله عز وجل على قلب العبد فيكون من الغافلين، يسمع الآيات والمواعظ والأحاديث ولا ينتفع، فقلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالكوز مجخيا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت أيضا يا محمد بهادي العمي، والمراد بالعمي عمل البصيرة، عن ضلالتهم، لا تستطيع أن تبين لهم الطريق الخير وتبين لهم أنهم على ضلال، لأن هذه مرت معنا في قوله تعالى: يعمهون فهم لا يفهمون. أعظم العقوبات أو من أعظم العقوبات أو من أشدها أن العبد يكون على منكر ويرى أن هذا المنكر هو الحق، يكون على طراق على طريق منحرف ويظن أنه على خير وأنه على استقامة. لماذا؟ لأنك إذا أمرته بالمعروف ونهيته وحذرته فهو يظن أنك تريد أن تزيغه على ما هو عليه من الحق فيما يظن. لذلك كان أشد الذنوب بعد الشرك هي البدع، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق، مهما تحاول أن تبين له قليل من ينتبه، الغالب لا ينتفعون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، محجوب عن التوبة والعياذ بالله. لماذا؟ سئل الإمام أحمد عن معنى الحديث فقال لا يوفق لها، لأنه يظن أنه على حق. فهنا يقول وما أنت بهذه العمي عن ضلالته، لا يمكن. إن تسمع، أي الذي ينتفع بالاستماع يستمع لك وينتفع بالاستماع، من هو؟ قال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن هنا بمعنى ما، أي ما تسمع استماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا. الذي يؤمن بآياتنا هذا الذي ينتفع بالمواعظ وينتفع بسماع الآيات وسماع الأحاديث. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. لما آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، استسلموا له. وكلما كان الإيمان قويا كلما كان الإسلام الظاهر قويا وعاليا. وهذا يدل على قضية تتعلق بالعقيدة، وهو أن الظاهر والباطن متلازمان، وكلما كان الباطن أي ما في القلب من الإيمان بحسب ما يكون في القلب من الإيمان يكون العمل بالظاهر. ولو كان في القلب مثلا 50% من الإيمان يكون العمل الظاهر كم؟ 50%. فالظاهر والباطن متلازمة، وهذا من عقيدة أهل السنة. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله. فصلاح الظاهر والباطن متلازمان، ومما يدل عليه هذه الآية إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي مستسلمون لما آمنوا به. قال وإذا وقع القول عليهم، أي وقع ما قاله الله عز وجل من الوعيد والعذاب، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. إذا جاء يوم القيامة وجاءت الساعة، والساعة لها علامات صغرى وكبرى، من العلامات الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وتقارب الزمان وكثرة البناء تطاول الناس في البنيان، ومن العلامات الكبرى خروج الشمس من مغربها وخروج الدابة والدجال إلى غير ذلك. فيقول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم، وقع ما أخبر الله عز وجل به أو قرب وقوعه، وقوع العذاب عليهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض. هذا جاءت فيه أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث إذا خرجت أو إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: ظهور الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. رواه مسلم. هناك حديث كثير أيضا، 10 آيات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أي 10 علامات، وذكر منها الدابة. والدابة هو اسم كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان يزحف على بطنه أو يمشي على رجلين أو يمشي على 4، لأنه يدب على وجه الأرض. ولكن في عرف الناس وفي عرف اللغة أن كلمة دابة تطلق على ذوات القوائم الأربع من البهائم. فهذه الدابة الله أعلم ما هي وكيف شكلها وحالها. ذكر بعض العلماء أنها الفصيل، فصيل ناقة صالح. الناقة صالح الآية التي أتى بها صالح لقومه، هذه الناقة كان لها فصيل، يعني كان لها ابن، لما قتله بقي هذا وشرد، وقيل أنه دخل في صخرة وهي الدابة التي ستخرج آخر الزمن، لكن هذا لا دليل عليه، وقيل ثعبان وقيل غير ذلك، وأنها أول ما تخرج يعني جاء في بعض الروايات أنها تخرج ثلاث مرات، تخرج في اليمن ثم قريب من مكة ثم تخرج في المسجد الحرام إلى غير ذلك، لكن الذي يهم أنها من علامات الساعة الكبرى، وتأتي بعد ظهور الشمس من مغربها، وهم مترادفان، فهي تظهر بعد هذه الدابة بعد ظهور الشمس من مغربها تتكلم الناس، تقول هذا مؤمن وهذا كافر. وقيل مأخوذة من الكلم وهو الجرح، أي أنها تسم الكافر والمؤمن، تسم الكافر تجعله علامة على أنفه، وقيل على خرطوم يعني على أنفه، وأما المؤمن فإنها تجلي وجهه حتى يكون يعني نقيا وأبيضا، ويكون لونه أبيض ويكون نقيا ساطعا حتى يفرق بينه وبين الكافر، وقيل غير ذلك. الله عز وجل يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض، دابة الأرض تكلمهم من الكلام، وقيل من الكلم، وجاء عن ابن عباس أنها تكلمهم وتجرحهم، يعني جمع بين الأمرين، وقال ابن كثير وهذا القول حسن أنها تكلمهم وتضع عليهم علامة حتى تميز الكافر من المؤمن، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي أكثر الناس بآياتنا ليسوا على يقين بل هم على شك أو على تكذيب، وهذا الكلام أن الناس كانوا بآيات لا يقنون قيل أن هذا الكلام الدابة أنها فعلت هذا الفعل لأن أكثر الناس بآيات الله لا يوقنون، وقيل أن هذا الكلام من الله، ولذلك في قراءة أخرى إن الناس على الاستئناف إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ليس على يقين، وضد اليقين هو الشك أو التكذيب، فلذا خرجت هذه الدابة. نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.